بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
محاضرات في النصرانية تبحث في الأدوار التي مرت عليها عقائد النصارى وفي كتبهم وفي مجامعهم المقدسة وفرقهم، من تأليف الإمام محمد أبو زهرة.
يقرأ الكتاب عليكم أنور زاهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. افتتاحية الطبعة الثالثة. الحمد لله رب العالمين الذي بعث رسله ليكونوا حجة على الناس يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، والصلاة والسلام على النبي الأمي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، نبي الرحمة الذي بعث على فترة من الرسل بعد أن ضلت الأفهام وحرفت الحقائق وسيطرت الأوهام، وعلى آله وأصحابه الذين كانوا كالنجوم بين العالمين. أما بعد، فهذه محاضراتي في النصرانية أعيد طبعها بعد أن ألح الكثيرون في طلب الإعادة، إذ تعذر على مريدي قراءتها الحصول عليها، حتى إنها عندما قررت دراستها على طلبة معهد الدراسات الإسلامية لم يجد الدارسون ما يراجعون فيه، فلم يكن بد من أن يعيد المعهد طبعها ليعين الدارسين ولينشر تلك الحقائق من غير تهجم على متدين ولا مضايقة لغير مسلم، لأن البحث الذي يتبع فيه المنهاج العلمي السليم لا يصح أن تضيق به الصدور ولا أن تنزوي عنه العقول، وإذا كانت فيه ثغرات يرأبها النقد المنطقي المستقيم ويعالجه البحث العلمي القويم من غير عوج في القول ولا التواء في القصد. لقد كتبنا تلك المحاضرات بروح المحقق الذي يجمع الحقائق ويعرضها، وقد تماسك بعضها ببعض ليتكون من ذلك مجموعة علمية تهدي ولا تضل، وما كنا نجهد التاريخ لنسيره ولكننا خضعنا له وهو الذي كان يسيرنا، وكنا في ذلك كالقاضي العادل يخضع للبينات التي تكون بين يديه وهي التي تحكم في الحكم الذي نسجله، لا نغير ولا نبدل ولا ننحرف بها عن النتائج التي تؤدي إليها مقدماتها، فنسير حيث يسير بنا الدليل من غير انحراف ولا تحريف. وما كانت البينات التي بين أيدينا من مصادر إسلامية أو من أعداء المسيحية، بل كانت من كتاب المسيحيين أنفسهم التي سجلوها في تاريخها، كتبها المتقدمون ورددها المتأخرون، فهي شهادات من أهلها استنطقناها فنطقت، واستهديناها فهدت، واسترشدنا بها فأرشدت وما ضنت. وإذا كان من إخواننا وعشرائنا من تململ من محاضراتنا أو تبرم من مخالفتنا لما يؤمن به، فإن علم الله ما قصدنا بكلامنا إحراجا ولا إيلاما، إنما أمانة العلم هي التي جعلتنا لا نقدم لتلاميذنا الذين نلقاهم والذين لا نلقاهم بالخطاب بل نلقاهم بالكتاب إلا ما نعتقد أنه الحق الناصع. وقد وجه إلينا نقد من بعض المخلصين من إخواننا المسيحيين في مقالات متتابعة نشرتها إحدى المجلات المسيحية، فما ضاقت صدورنا بل ذهبنا إلى الناقد في داره وطلبنا إليه أن يطلعنا على كل الأعداد التي تشتمل على نقد لنا لنصحح خطأ وقعنا فيه أو لنبدل حكما ما أنصفنا فيه، عملا بقوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وإنا لنحسب أنه ليس من بين إخواننا أقباط مصر من ظلموا، فما كان لنا إلا أن نتقبل النقد بقبول حسن ونتبعه في كل ما وجه إلينا مستطيبين ذلك حتى ما كان منه تهجم علينا، فإن المخلص يستمع ولو كان في كلام مخالفه هجوم أو تهجم بغير الحق. وما وجدنا في النقد ما يغير حكما، ولقد أرسل إلينا بعض أبنائنا المسيحيين رسائل نقد قدرناها فقرأناها، وكان كتابها يخرجون عن حد النقد أو الدفاع إلى ما لا يحسن من قول، فما ضاقت صدورنا وحاولنا أن ننتفع منها، ولكن ما وجدنا فيها أيضا ما يبرر لنا تغيير حكم حكمنا به، وإلى هؤلاء وأولئك نعتذر. ولا يصح أن يتبرم أحد من إخواننا وأبنائنا من كلام نسوقه لطلابنا معتقدين أنه الحق الذي لا ريب فيه، فلو كان أهل كل دين تضيق صدورهم بالبحث والدرس لكان حقا علينا معشر المشتغلين بالدراسات الإسلامية أن تذهب نفوسنا حسرات مما يكتبه بعض علماء أوروبا عن الإسلام يفترون على حقائقه ولا يدرسونه دراسة موضوعية، بل يدرسونه دراسة ذاتية محرفين الكلمة عن مواضعه، ومع ذلك ندرس كلامهم ونضع الصواب منه في موضعه ونضع الباطل في مكان سحيق، نأخذهم إلى المنطق ولا ننحرف معهم عن قصد السبيل. وأخيرا نقول لإخواننا إننا نؤمن بالمسيح عليه السلام ونؤمن بمحمد وسائر النبيين، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. محمد أبو زهرة، 27 من ذي القعدة سنة 81 و300 وألف، الموافق 19 من مارس سنة 66 و900 وألف. بسم الله الرحمن الرحيم. افتتاحية الطبعة الثانية. الحمد لله الذي خلق فقدر، وخلق آدم من طين، وعيسى بن مريم من غير أب، ليكون حجة على العالمين، فيثبت أن الخلق بالإرادة لا بالعلية، فتبارك الله أحسن الخالقين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وسائر النبيين المبعوثين رحمة للناس أجمعين. أما بعد، فقد جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. وبقبس من هذا الروح السمح كتبنا كتاب محاضرات في النصرانية نرجو به مع إحقاق الحق الهداية، لا نهاجم اعتقادا ولا نبطل عقيدة، بل ننير السبيل ونضع المصباح أمام الجادة فيسلكها من يريد الرشاد ومن يرجو السداد. ولكننا في عصر فهم الناس فيه الدين منزعا جنسيا، ولم يفهموه حقا اعتقاديا ولا تهذيبا نفسيا ولا خلاصا روحيا، فكان ذلك حاجزا دون أن تصل الهداية إلى القلوب وأن تشرق النفوس بنور الحق. ولقد كان الناس في الماضي يوجد من بينهم من يقول: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. أما الآن فالناس جميعا غلقوا على أنفسهم باب النور باعتبارهم الدين جنسا والاستمساك به من القومية أو ما يشبهها، فيكون العار على من خالف وإن كانوا يعلمون أن فيما يعتقدون ما ليس بمفهوم. وبسبب هذه النزعة الجنسية في التدين ظهر نقد لكتابي هذا من بعض بني وطني غير المسلمين، وكنت علم الله مستريحا لظهوره، فجمعت النقد وشكرت الناقد وتغاضيت عن عبارات نالني بها لأنها من فلتات القلم، ولقد أخذت أدرس ذلك النقد حرفا حرفا لأصحح به خطأ جرى في الكتاب، أو سوء تفسير فسرناه، أو تخريجا بعيدا عن المعنى خرجناه، ولكني وجدت النقد خاليا من ذلك في جملته، بل هو مهاجمة لمقصد الكتاب، يثير اعتبار الدين جنسا، ويدفعه التعصب الشديد، ويحاول توهين المكتوب، حتى إنه في سبيل ذلك يعتبر الكلام المقيد بوصف متناقضة، والمعلق على شرط متضاربة، لأن صدر الكلام غير الوصف، ومقدم القضية الشرطية غير تاليها. وإن كان في النقد ما يفيد أنه أثبت أن بعض إخواننا تألم من عبارات جاءت في كتابنا فغيرناها، إن لم يكن في التغيير ما يمس الجوهر ويفسد المعنى، وقد كنا بسبب التألم نحجم عن إعادة طبع الكتاب مع الإلحاف من الكثيرين وبعضهم من المسيحيين، وأحجمنا عن ذلك نحو 6 سنوات، ولكن اشتد الطلب من البلاد الشرقية والمصرية، وزكوا الطلب بأنه لا يليق أن تحول الاعتبارات النفسية دون ظهور ثمرات الفكر، وإن عند المسيحيين من سعة الصدر ما يتسع لذلك، وخصوصا أن الكتاب معروف في أمريكا وأوروبا والهند، فقد ترجم إلى الإنجليزية، ولخصته بعض المجلات الأمريكية تلخيصا كاملا، وترجم إلى الفرنسية والأردية. فإذا كانت هذه الأمم المسيحية تطوع بعض المسيحيين فيها بترجمته تسجيلا للآثار العلمية، وإن خالفوها فإنه من نقص الحرية الفكرية في مصر أن يضيق صدر بعض أبنائها حرجا بإعادة طبع كتاب سجله المسيحيون في لغاتهم. لهذا أقدمت على إعادة طبع الكتاب بعد طول الإحجام، راجيا من المولى جلت قدرته الهداية والتوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. محمد أبو زهرة، 6 من رجب، 68,300، الموافق 4 من مايو، 49,900. بسم الله الرحمن الرحيم. افتتاحية الطبعة الأولى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى ابن مريم من النبيين الصديقين ومن عباد الله الصالحين وأولي العزم من الرسل. أما بعد، فقد عهد إلي تدريس تاريخ الديانات بقسم الدعوة والإرشاد من كلية أصول الدين، فألقيت محاضرات في النصرانية، هذه خلاصتها وتلك لبابها، ولقد عنيت ببيانها في أدوارها المختلفة، متبعا في بيان المسيحية الحاضرة سلسلة أسنادها المتصلة، فكان أول السلسلة مجمع نيقية المنعقد 25,300 للميلاد، وتنتهي بعصرنا الحاضر، هذا مبدأ السند وهذا منتهاه، فالسند إذن ينقطع بين المسيح عليه السلام والمجمع الأول من المجامع المقدسة، وإن انقطاع السند في هذه الفترة الطويلة سببه الاضطهاد الذي لحق النصارى فيها، حتى كانوا يستخفون ويتعبدون في السر، فلا يعلنون دينهم الذي ارتضوا، ويفرون به فرارا إن كشف أمرهم، وقد ينطقون بكلمة الكفر يتقون بها حد السيف أو نار العذاب، وقد اعترف بقطع السند مجادلوهم، واختاروا ذلك السبب علة لهذا القطع، وإما إزاء ذلك العجز أو عدم توافر أسباب العلم، ابتدأنا بحثنا في دينهم بكتبهم التي ألزم المسيحيون بها بعد قرار المجامع بالإلزام، ثم تتبعنا في البحث سير المجامع، نسير في مسارها ونتجه في اتجاهاتها، ولكننا لا نكتفي بدراسة قرارات المجمع من المجامع، بل ندرس البواعث التي بعثت إلى انعقاده، ونفصل بعض التفصيل الخلاف الذي سبقه والذي جاء المجمع لحسمه، ثم انتهى إلى تشعيبه وتوسيع زاويته، وإن عنايتنا بتفصيل البواعث التي أدت إلى انعقاد المجمع الأول وبيان قراراته وكيف تلقى جمهور المسيحيين وخاصة رجال الدين تلك القرارات قد أزالت الستار عما أكنته غياهب التاريخ في الفترة التي كانت بين المسيح وهذا المجمع، بل إن تلك العناية جعلتنا نخترق حجب الظلام التاريخي لنصل إلى ضوء نعشو إليه لنعرف حقيقة دعوة المسيح في عصر الاستخفاء أو عصر الاضطهاد. ولقد ساعدنا على الاستضاءة بذلك الضوء موازنات تصدينا لها، وازنا فيها بين المسيحية الحاضرة وفلسفة الرومان واليونان في تلك الفترة، وما حاولنا أن نفرض ما استنبطنا على القارئ أو نسبقه إلى الاستنباط، بل ألقينا إليه بالمقدمات وتركنا له استخراج نتائجها ليشاركنا فيما وصلنا إليه باقتناعه، ولكي لا نملأ عقله وهو خال فينقص تقديره للدليل ويضعف وزنه للبرهان. ولقد كانت عنايتنا متجهة إلى بيان العقيدة، فجلينا أدوارها وبينا ما قام حولها من مناقشات وخلافات، وبينا كل فرقة ومنبعثها والمجمع الذي انبعثت من بعده، وما أحصينا فرقهم عدا، ولا فصلنا آراء كل فرقة تفصيلا، بل عنينا بالفرق الكبرى، وعنينا بتفصيل العقيدة دون سواها. وعلم الله أني لبست رداء الباحث المنصف ونظرت بالنظر غير المتحيز، وتخليت عن كل شيء سواه لأصل إلى الحق وصول المجتهد الحر، لا المقلد التابع المأسور بسابق فكره والمأخوذ بسابق اعتقاده، ولكن انتهيت كما ابتدأت مؤمنا بالله الواحد الأحد الذي ليس له والد ولا ولد. وإني لأهدي كتابي هذا إلى كل مسيحي طالب للحقيقة يسير في مسالكها، لا أبغي به غلبا في جدال ولا سبقا في نزال، ولكن أبغي به الحق المجرد. يا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. محمد أبو زهرة. تمهيد. 1. عسير على المرء أن يكتب في رأي يخالف رأيه، ويتحرى مع هذه المخالفة أن يصور الرأي كما يجول بخاطر صاحبه وينبعث في نفسه فيبين دوافعه وغاياته. وإذا كان ذلك واضحا في رأي مخالف يرتأى، فكيف تكون الحال إذا كانت المخالفة في عقيدة تعتنق وتتغلغل في أعماق النفس وتستكن في أطوائها؟ إن الطريق حينئذ يكون أوعث ومسالكه أضيق. لذلك كان الطريق غير معبد أمام الباحث الذي يريد أن يكتب في النصرانية كما يعتقد النصارى، ويصورها أمام القارئ كما تجول بخاطر معتنقيها، ويفرض من نفسه ناظرا غير متحيز يبين العقيدة كما هي في نفس أصحابها لا كما ينبغي أن تكون أو كما يعتقد هو، لأن الباحث خلع نفسه مما تعتنق وتؤمن به ويجردها تجردا تاما مما قد صار منها بمنزلة الملكات، وخالط الإحساس والمشاعر واستولى على كل مسالك الآراء إليها. وتصوير المسيحية كما يعتقد أصحابها ليس فقط عسيرا على الكاتب غير المسيحي، بل إنه عسير على الكتاب المسيحيين أنفسهم، يستوي في ذلك المختصون بالدراسات الدينية وغير المختصين، ولذلك يستعينون في تصويرها وإدنائها إلى العقول بضرب الأمثال والتشبيهات الكثيرة لتأنيس غريبها بالقريب المألوف والمشاهد المحسوس، ولإدخالها في العقل من الباب الذي يألفه ويعرفه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 2. ولكن البحث العلمي يتقاضى الباحث الحر المنصف أن يدرس المسيحية إن أراد أن يعلنها كما يعتقد أهلها مجردا من نزعاته السابقة على الدراسة، غير جاعل لعقيدته سلطانا على حكمه، حتى لا تسيره في دراسته وتتحكم في اتجاهاته، لأن ذلك قد يدفعه لأن يتزيد على القوم، والتزيد ليس من شيمة العلماء، أو يدفعه لأن يتأول كلامهم بغير ما يريدون، وذلك لا يجعل العقل يدرك الأمور كما هي في ذاتها، بل يدركها كما انعكست في نفسه وكما رسمت على قلبه، وقد يباعد ذلك الأمر في ذاته. ولذلك سنحاول داعين الله مبتهلين إليه أن يلهمنا التوفيق دراسة المسيحية، مجردين من أنفسنا ناظرا غير متحيز عليها، لنصورها كما هي وكما يعتقد أهلها، ولنتمكن من أن نكتبها بروح الإنصاف. ولقد نضطر في سبيل ذلك الإنصاف أن ننقل عبارات كتبهم المقدسة عندهم وغير المقدسة، من غير أن نتصرف بأي تصرف، حتى ما يتعلق بالإعراب وأساليب البيان، لكي لا يدفعنا التصرف في التعبير إلى تغيير الفكرة أو تحريف القول عن مواضعه. وسنجتهد ما استطعنا في تصوير تفكيرهم بضرب الأمثال إن لم نجد بدا من ذلك. ولكن مع عنايتنا الشديدة بتفهم ما عند القوم وتعرف غاياته ومراميه، لا نترك النقد العلمي النزيه الذي يستمد قوانينه من بدائه العقول وأحكام المنطق، وخصوصا ما يتعلق بكتبهم، لأنه إذا كان الإنصاف قد طالبنا بألا نتزيد على ما عندهم أو نحرفه عن مراده ومرماه، فالإنصاف أيضا يطالبنا بألا نهمل العقل، وإلا خرج بحثنا عن معناه العلمي التاريخي وصار بحثا لاهوتيا صرفا، وذلك ما لا نريد. فلا يصح أن يدفعنا حرصنا على إنصافهم إلى ظلم العلم والحق والعقل. المسيحية كما جاء بها المسيح عليه السلام. المسيحية في القرآن. 3. وقبل أن نخوض في المسيحية كما هي عند المسيحيين، نتكلم في المسيحية التي جاء بها المسيح عليه السلام. وإن إذا تصدينا للمسيحية التي جاء بها المسيح، نجد التاريخ لا يسعفنا بها، إذ بعد العهد واضطربت روايات التاريخ بالأحداث التي نزلت بالمسيحيين، ويجوز أن تكون قد عملت يد المحو والإثبات عملها، حتى اختلط الحابل بالنابل، وصار من العسير أن نميز الطيب من الخبيث، والحق من الباطل، والصحيح من غير الصحيح. وإننا معشر المسلمين لا نعرف مصدرا صحيحا جديرا بالاعتماد والثقة من المسلم غير القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، فهما المصدران المعتمدان للمسلم في هذا، وما نكتب هذا لنلزم به المسيحيين ولا على أنه هو المعتبر عندهم، ولكن نكتبه ليتسق البحث ولنتم السلسلة. ينص القرآن الكريم على أن عقيدة المسيح هي التوحيد الكامل، التوحيد بكل شعبه، التوحيد في العبادة فلا يعبد إلا الله، والتوحيد في التكوين، فخالق السماء والأرض وما بينهما هو الله وحده لا شريك له، والتوحيد في الذات والصفات، فليست ذاته بمركبة، وهي منزهة عن مشابهة الحوادث سبحانه وتعالى. فالقرآن الكريم يثبت أن عيسى ما دعا إلا إلى التوحيد الكامل، وهذا ما يقوله الله تعالى عما يكون من عيسى يوم القيامة من مجاوبة بينه وبين ربه. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فهذا نص يفيد بصريحه أن عيسى ما دعا إلا إلى التوحيد، فغير التوحيد إذن دخل النصرانية من بعده، وما كان عيسى إلا رسولا لله رب العالمين. ولقد نزل على السيد المسيح عليه السلام كتاب هو الإنجيل، وهو مصدق للتوراة ومحي لشريعتها ومؤيد للصحيح من أحكامها، وهو مبشر برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، وهو مشتمل على هدى ونور، وهو عظة للمتقين. وإنه كان على أهل الإنجيل أن يحكموا بما أنزل فيه، ولذلك قال الله تعالى: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. دعوة المسيح 4. ولقد كانت دعوة المسيح عليه السلام تقوم على أساس أنه لا توسط بين الخالق والمخلوق، ولا توسط بين العابد والمعبود، فالأحبار والرهبان لم تكن لهم الوساطة بين الله والناس، بل كل مسيحي يتصل بالله في عبادته بنفسه من غير حاجة إلى توسط كاهن أو قسيس أو غيرهما. وليس شخص مهما تكن منزلته أو قداسته أو تقواه وسيطا بين العبد والرب في عبادته وتعرف أحكام شرعه مما أنزل الله على عيسى من كتاب، وما أثر عنه من وصايا، وما اقترنت به بعثته من أقوال ومواعظ. ودعوة عيسى عليه السلام كما ورد في بعض الآثار وكما تضافرت عليه أقوال المؤرخين تقوم على الزهادة والأخذ من أسباب الحياة بأقل قسط يكفي لأن تقوم عليه الحياة، وكان يحث على الإيمان باليوم الآخر واعتبار الحياة الآخرة الغاية السامية لبني الإنسان في الدنيا، إذ الدنيا ليست إلا طريقا غايته الآخرة وابتداء نهايته تلك الحياة الأبدية. ولماذا كانت دعاية المسيح عليه السلام إلى الزهادة في الدنيا والابتعاد عن أسباب النزاع والعكوف على الحياة الروحية؟ الجواب عن ذلك أن اليهود الذين جاء المسيح مبشرا بهذه الديانة بينهم كان يغلب عليهم النزعات المادية، وكان منهم من يفهم أن الحياة الدنيا هي غاية بني الإنسان، بل إن التوراة التي بأيديهم اليوم خلت من ذكر اليوم الآخر ونعيمه أو جحيمه. ومن فرقهم من كان يعتقد أن عقاب الله الذي أوعد به العاصين وثوابه الذي وعد به المتقين إنما زمانه في الدنيا لا في الآخرة. وقد قال رينان الفيلسوف الفرنسي في كتابه حياة المسيح: الفلسفة اليهودية كان من مقتضاها السلطة الفعلية في نفس هذا العالم، فإنه يؤخذ من أقوال شيوخهم أن الصالحين يعيشون في ذاكرة الله والناس إلى الأبد، وهم يقضون حياتهم قريبين من عين الله ويكونون معروفين عند الله، أما الأشرار فلا، هذا كان جزاء أولئك وعقاب هؤلاء. ويزيد الفريسيون على ذلك أن الصالحين ينشرون في هذه الأرض يوم القيامة ليشتركوا في ملك المسيح الذي يأتي لينقذ الناس ويصبحوا ملوك العالم وقضاته، وهكذا يتنعمون بانتصارهم وانخذال الأشرار أعدائهم، وعلى ذلك تكون مملكتهم في هذا العالم نفسه. انتهى النص. يقول المؤلف: فجاء المسيح عليه السلام مبشرا بالحياة الآخرة وأنها الغاية السامية لهذا العالم بين أولئك الذين أنكروها، ومن لم ينكرها بقوله منهم أنكرها بفعله، فكانوا في ذلك الإنكار سواء. مريم والمسيح في القرآن الكريم 5. وإذا كانت شخصية المسيح هي اللب في المسيحية الحاضرة وأساس فيها، وجب أن نبينها كما جاءت في القرآن كما سنبينها كما جاءت في المسيحية، ليستطيع القارئ أن يوازن بين الشخصيتين ويعرف أيهما أقرب إلى التصور، والعقل يتقبلها بقبول حسن. ولنبدأ بأمه. يذكر القرآن الكريم مريم أم عيسى عليه السلام فيقص خبر الحمل بها وولادتها وتربيتها في سورة آل عمران، فيقول تعالت كلماته: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا.
وكفلها زكريا.
كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه هي الأحوال التي اكتنفت الحمل بالبتول مريم وولادتها وتربيتها. ويلاحظ القارئ أن العبادة والنسك أظلاها، هي جنين في بطن أمها إلى أن بلغت مبلغ النساء.
من فضلك تابع بقية المادة.